لنتأمل قليلاً في نموذج العمل الذي غير شكل الاقتصاد الحديث بأكمله. يعني تخيل لو استيقظنا غداً على خبر يقول إن شركة كبرى بنيت إمبراطوريتها بالكامل على فكرة ربط أصحاب المنازل بالمستأجرين دون أن تمتلك منزلاً واحداً، قررت فجأة شراء كل العقارات المعروضة على منصتها.
ستكون خطوة مجنونة، أو دعنا نقول، تبدو وكأنها تخلي كامل عن الفلسفة التي جعلتها ناجحة في المقام الأول.
بالضبط، وهذا التغيير الجذري والمخاطرة الهائلة هو بالضبط ما تفعله الآن شركة أوبر في قطاع النقل. أهلا بكم في هذا الاستكشاف المعمق الجديد.
هذا التحول يمثل ظاهرة اقتصادية تستحق التوقف عندها طويلا. يعني نحن ننتقل من فكرة المنصة الرقمية البسيطة التي تربط بين طرفين إلى كيان ضخم يعيد هندسة البنية التحتية للمدن بالكامل.
لم يعد الأمر مقتصراً على مجرد تطبيقاً لطلب السيارة.
صحيح، بل هو إعادة تعريف لمفهوم التنقل بحد ذاته.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. هدفنا اليوم هو فهم كيف تتحول أوبر إلى ما يمكن تسميته بنظام التشغيل للحياة الحضرية، وكيف سيؤثر هذا التحول الملياري على الاقتصاد والبيئة وسوق العمل.
ولحسن الحظ، نحن لا نتحدث من فراغ هنا.
بالتأكيد لا، نحن نعتمد على مجموعة دسمة جداً من المصادر. لدينا تقرير استراتيجية الحوكمة والمشاركة لشركة أوبر لعام 2026، ودراسات أكاديمية حديثة من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو تركز على التأثيرات الاجتماعية.
بالإضافة طبعاً إلى تقارير اقتصادية شاملة من إنتل وماكنزي وأحدث تحليلات السوق.
تنوع هذه المصادر يعطينا صورة بانورامية رائعة. يعني التقارير المالية تخبرنا عن لغة الأرقام، بينما الدراسات الأكاديمية تكشف لنا التكلفة البشرية لهذا الزلزال التكنولوجي. طيب، لنبدأ من نقطة الزلزال المالي.
أو نموذج المنصة خفيفة الأصول.
صحيح، أوبر طالما تفاخرت بهذا النموذج. الفكرة كانت لا نشتري سيارات، لا ندفع تكاليف صيانة، ولا نتحمل عبء الإهلاك. نحن فقط نوفر البرمجيات.
منصة وسيطة فقط، بالضبط.
لكن فجأة نرى الشركة تتعهد مبدئياً بضخ 10 مليارات دولار كجزء من تحول استراتيجي هائل قد يتجاوز 100 مليار دولار.
100 مليار؟ هذا رقم يغير قواعد اللعبة تماماً.
نعم، التحول نحو نموذج كثيف الأصول وتحديداً لامتلاك أساطيل من سيارات الأجرة ذاتية القيادة. السؤال هنا، لماذا تتخلى شركة عن وصفتها السحرية للنجاح لتغوص في وحل لدارة الأساطيل؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أنه ببساطة لم يعد هناك خيار آخر أمامهم.
تقصد بسبب المنافسة؟
تماماً، انظر إلى تحركات المنافسين. شركات مثل ويمون وتسلا لا تقوم بتطوير برمجيات القيادة الذاتية فحسب، بل تقوم بتصنيع السيارات وإدارة الأساطيل، وتتجه لتقديم الخدمة للمستهلك النهائي مباشرة.
يعني لو بقيت أوبر مجرد تطبيق وسيط، وفي يوم من الأيام أصبحت السيارات تقود نفسها ولا تحتاج إلى سائقين بشريين للارتباط بالمنصة،
ستصبح أوبر خارج اللعبة تماماً. كان هذا تهديداً وجودياً تطلب رداً استراتيجياً عنيفاً لضمان السيطرة على العرض والطلب معاً.
إذن هي مسألة بقاء، وهذا يفسر الأرقام الفلكية والشراكات التي نراها تتصدر الأخبار. نتحدث عن ضخ 300 مليون دولار في شركة لوسيد لتأنين 20,000 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات،
مجهزة بالكامل لتكون مستقلة القيادة.
وهناك صفقة أخرى أضخم مع ريفيان قد تصل قيمتها إلى 1.25 مليار دولار ل40,000 سيارة، والهدف المعلن هو 100,000 مركبة ذاتية القيادة بحلول عام 2027.
في مدن رئيسية مثل أتلانتا، أوستن، دبي، أبوظبي ولندن.
لكن لحظة، ما يثير الفضول هنا؟ لماذا تتجه أوبر إلى شركات ناشئة مثل لوسيد وريفيان بدلاً من عمالقة صناعة السيارات مثل تويوتا أو فورد؟
هذا اختيار تقني بحتاً وذكي جداً. السيارات التقليدية تم تصليمها كآلات ميكانيكية أضيفت إليها البرمجيات لاحقاً،
بينما لوسيد وريفيان
صممت منذ اليوم الأول كأجهزة كمبيوتر تسير على عجلات. بنيتها التحتية البرمجية مرنة وتسمح لأوبر بدمج أنظمة القيادة الذاتية الخاصة بها بسهولة.
يعني أوبر تتبنى نموذجاً هجيناً، لا تريد تصنيع السيارات من الصفر لأنها جربت ذلك واستنزفها، بل تشتري الأساطيل الجاهزة
وتدمجها في منصتها لتضمن توافر السيارة دائماً عند الطلب.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إدارة 100,000 مركبة آلية في شوارع مزدحمة، مليئة بالمشاة والدراجات، يبدو كابوساً لوجستياً.
إنه كذلك بالفعل، يتطلب قوة حوسبة خيالية.
كيف يخططون لتشغيل كل هذه الآلات بأمان؟
السر يكمن في البيانات. أوبر أسست مختبرات للمركبات ذاتية القيادة وبدأت في بناء ما يسمى بالسحابة الذاتية بالشراكة مع إنفيديا،
عملاق الرقائق والذكاء الاصطناعي.
بالضبط، الفكرة ليست فقط في امتلاك خوارزمية ذكية، بل في تغذيتها ببيانات هائلة لتتعلم. الخطة تتضمن جمع أكثر من 3 ملايين ساعة من بيانات القيادة المعقدة.
والآلية التي يستخدمونها لجمع هذه الساعات هي من أذكى الاستراتيجيات التي قرأت عنها. هم لا يسيرون سيارات فارغة في الشوارع كما يفعل المنافسون.
لا، بل يستخدمون شبكتهم الحالية من السائقين البشريين
فيما يسمى بوضع الظل.
صحيح، وضع الظل. لشرح ذلك ببساطة، تخيل أن سائقاً بشرياً يقوم بتوصيل راكب في رحلة عادية، وذكاء الاصطناعي داخل السيارة يعمل في الخلفية بصمت تام،
لا يتحكم في شيء،
لا عجلة قيادة ولا مكابح، يلعب لعبة التوقع فقط. يراقب الشارع، يتخذ قراراً افتراضياً، ثم يقارن قراره بالقرار الفعلي للسائق البشري.
وإذا كان هناك اختلاف، يسجل اللحظة كبيانات قيمة ليتعلم منها. يعني مفارقة عجيبة وقاسية بعض الشيء.
قاسية كيف؟
ملايين السائقين البشريين يخرجون كل صباح لكسب رزقهم، ويقومون حرفياً وبدون أن يدركوا بتدريب الخوارزميات التي صممت لتحل محلهم. السائق يتفادى حفرة مفاجئة أو يتوقف لأن طفلاً ركض خلف كرة، والعقل الإلكتروني يراقب ويتعلم.
من منظور هندسي، هذه عبقرية. التحدي في القيادة الذاتية ليس السير في خط مستقيم، بل التعامل مع المواقف النادرة،
الحالات الاستثنائية.
بالضبط، المنافسون يحرقون الملايين لتشغيل سيارات اختبار في شوارع هادئة، وينتظرون حدوث موقف غريب، بينما أوبر لديها ملايين الرحلات يومياً، تجمع بيانات نادرة بتكلفة شبه معدومة.
هذا التطور التقني المذهل يقودنا مباشرة للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية. التقارير تقدم نظرتين متناقضتين تماماً لهذا المستقبل.
نعم، الفجوة بين الأرقام والمشاعر البشرية.
تقرير إنتل يتحدث عن اقتصاد الركاب، ويبشر بفرصة عالمية بقيمة 7 تريليونات دولار بحلول عام 2050. كيف يخلق تغيير طريقة القيادة اقتصاداً بهذا الحجم؟
الرقم لا يأتي فقط من توفير أجرة السائق، إنه يتولد من استعادة الوقت والإنتاجية، توفير 250 مليون ساعة من وقت التنقل سنوياً.
لأن السيارة تتحول لمساحة عمل أو استرخاء.
صحيح، تظهر صناعات جديدة بالكامل داخل المركبة. والأهم، يتوقع التقرير إنقاذ أكثر من 585,000 روح. الآلة لا تتشتت بهاتفها، لا تغفو ولا تقود وهي مرهقة.
تقليل الحوادث له عائد هائل على الرعاية الصحية والتأمين. يبدو هذا المنظور مثالياً جداً، ولهذا دراسة جامعة كاليفورنيا في سان دييغو تضعنا أمام الواقع المقلق.
دراسة مهمة جداً ومحايدة.
توضح أن 85% من الناس يعتقدون أن السيارات ذاتية القيادة ستؤدي لفقدان الوظائف في قطاع التوصيل، و46% يتوقعون أنها ستوسع فجوة الدخل.
الرفض المجتمعي وصل لدرجة أن 62% صرحوا بأنهم سيتجنبون ركوب سيارات تتحكم فيها الآلة بالكامل.
هذا يذكرني بالتاريخ. عندما تم تقديم المصاعد الأوتوماتيكية في أوائل القرن العشرين، كان الناس مرعوبين من فكرة الدخول في صندوق معدني يتحرك بدون مشغل بشري. استغرق الأمر عقوداً ليثق الناس بالآلة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، ورغم وجاهة المقارنة التاريخية، إلا أن هناك فرقاً شاسعاً في الحجم هنا.
كيف؟
مشغلو المصاعد كانوا فئة محدودة، نحن نتحدث اليوم عن قطاع النقل الذي يمثل شبكة أماناً اجتماعياً لملايين الأسر التي تعتمد على اقتصاد العمل الحر.
الخوف هنا من فقدان مصدر الرزق وليس مجرد قلق من آلة.
بالضبط، وهذه هي المعضلة التي تواجه أوبر. كيف تحافظ على السائقين البشريين الذين تحتاجهم الآن بشدة، بينما تبني الأسطول الذي سيحل محلهم لاحقاً؟
معضلة حقيقية.
ولهذا يؤكد الباحثون أن هذا الانتقال يتطلب تدخلاً من المشرعين لحماية القوى العاملة. لا يمكن ترك الأمر للشركات التقنية وحدها.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ وسط كل هذا الجدل، هناك قوة أخرى تسرع هذا التحول، وهي التغير المناخي والضغوط البيئية.
التزام أوبر بأن تصبح منصة خالية من الانبعاثات بحلول 2040.
رأينا خطوات فعلية. برنامج أوبر جرين أصبح أوبر إلكتريك، وسيكون في أكثر من 190 مدينة بحلول 2026، وسجلوا أكثر من 154 مليون رحلة خالية من الانبعاثات في الربع الأول فقط.
وهناك برنامج المستقبل الأخضر بقيمة 800 مليون دولار لمساعدة السائقين على التحول للسيارات الكهربائية، وحتى مواد التغليف في قطاع توصيل الطعام أصبحت مستدامة.
سؤالي هنا، هل هذا الالتزام البيئي نابع من مبادئ الشركة حقاً؟ أم أنه استراتيجية بقاء للهروب من اللوائح الحكومية الصارمة وحظر سيارات الوقود في المدن الكبرى؟
لا يمكننا فصل الاثنين. ضغط التشريعات موجود، لكن من الناحية الاستراتيجية، الاستدامة والأتمتة وجهان لعملة واحدة.
أشرح في هذه النقطة.
لكي تكون السيارات ذاتية القيادة مربحة، يجب أن تكون كهربائية. السيارة الآلية يمكنها العمل على مدار الساعة، ولا تتوقف إلا للشحن. سيارة الوقود التقليدية لا تتحمل هذا الجهد الميكانيكي المستمر بكفاءة.
وهذا يحل ما يسمى بمأساة المشاع في النقل الحضري.
بالضبط.
لتوضيح ذلك، مأساة المشاع تعني الاستنزاف الفردي لمورد عام. نحن نشتري ملايين السيارات التي تلوث الهواء وتقف مهملة في المواقف لأكثر من 95% من عمرها.
النظام الجديد يطرح شبكة سيارات كهربائية تعمل باستمرار، تلغي الحاجة لامتلاك الأفراد للسيارات الخاصة.
وإذا تجاوزنا زحام الأرض، الخطوة المنطقية التالية والتي تبدو كخيال علمي هي التوجه نحو السماء.
النقل الجوي الحضري.
شراكة أوبر مع جوبي للطيران. إطلاق خدمة أوبر إير، حيث تحجز رحلة جوية بلمسة زر. طائرات إقلاع وهبوط عمودية كهربائية 100 ميل في الساعة بمدى 100 ميل.
والإطلاق التجاري في دبي خلال عام 2026، ثم نيويورك، لوس أنجلوس، طوكيو.
هل ستكون هذه التقنية متاحة للجميع؟ أم أنها ستخلق طبقات اجتماعية حرفية؟ طبقة أثرياء في السماء تتجاوز الزحام، وطبقة عالقة على الأرض.
ما يثير الاهتمام هنا؟ هو أن التحدي ليس فقط في التكلفة، بل في التصميم أيضاً. هذه الطائرات صممت لتكون هادئة جداً. بصمتها الصوتي تندمج مع ضوضاء المدينة لتقبل من قبل السكان والمشرعين.
والهدف النهائي هو التكامل.
نعم، دمج النقل الأرضي والجوي. تحجز رحلة، تأتيك سيارة لمهبط الطائرات، تعبر المدينة جواً في دقائق، وتجد سيارة أخرى في انتظارك. نظام بيئي سلس.
لقد قمنا بتفكيك مشهد بالغ التعقيد. رأينا كيف تتحول أوبر من تطبيق في هاتف ذكي إلى شبكة تجمع أساطيل القيادة الذاتية، الاستدامة والطيران الحضري.
التنقل لم يعد مجرد وسيلة للانتقال من نقطة لأخرى، هو البنية التحتية التي تحدد أين نعيش وكيف نعمل.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة تثير التساؤل. إذا أصبحت المركبات ذاتية القيادة بمنزلة غرف معيشة مريحة، لا يكون وقت التنقل فيها ضائعاً أو مرهقاً؟
يمكنك النوم أو العمل فيها.
بالضبط. فهل سيقضي هذا على فكرة مدينة 15 دقيقة المدمجة؟ هل التكنولوجيا التي جاءت لإنقاذ المدن ستشجع الناس للعيش في مناطق نائية جداً وتؤدي في النهاية إلى تمدد عمران لا نهائي؟ سؤال مفتوح نتركه للمستمع للتأمل فيه. شكراً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف المعمق، ونراكم في نقاش قادم.